الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا لكتاب الشركات من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. كنا قد أخذنا النوع الأول من الشركات وهو شركة العنان، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في شركة المضاربة، ونحن في مساء ليلة الأربعاء العاشر من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى قراءة مع الشيخ غلام طاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل الثاني في من الأنواع الخمسة المضاربة، وهذه تسمية أهل العراق مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة. وأهل الحجاز سمونها قراضا، مأخوذة من قرض الفأر الثوب إذا قطعوا، فكأن رب المال قطع للعامل من ماله قطع وسلمها إليه. وهي شرعا أن يدفع إنسان من ماله إلى إنسان آخر شيئا، أو يكون له تحت يده على سبيل الوديعة أو الغصب مال، ويأذن له ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
يعني النوع الثاني من أنواع الشركات، وهي ست كما مر معنا، ذكر المصنف النوع الثاني وهو المعروف بشركة المضاربة، وقد يسميها أهل الحجاز بشركة القراض أو المقارضة، ولكن المضاربة أحسن وهو الأشهر تسمية. ضارب فلان في مال فلان، يعني إذا سافر للتجارة بها. إذن المضاربة مأخوذة من الضرب، كما قال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم، قال بعض المفسرين، يعني سافرتم بقصد المنفعة والتجارة. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل في آخرها: وآخرون يضربون في الأرض. فالضرب في الأرض ليس هو مطلق السفر، الضرب في الأرض سفر بقصد منفعة، ومن ذلك السفر لمنفعة التجارة. لماذا سموا هذا النوع بالمضاربة؟ لأن صاحب المال قطع شيئا من ماله وأعطاه لصاحب العمل ليعمل بعمله وبماله وبمال الآخر. ولاحظ الآن أن هذا هو الفرق بين العنان الذي سبق ذكره وبين المضاربة. العنان المال من الاثنين أيا كان القسمة، والعمل من الاثنين أيا كان العمل، والربح بينهما على ما يتفقان. أما المضاربة فالمال من شخص والعمل من آخر، المال من شخص والعمل من آخر، أيا كان نوع المال وأيا كان نوع العمل وأيا كان الربح بينهما. أما في تعريف الحنابلة، عرفوا المضاربة بقولهم: وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان آخر ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. من ماله إلى إنسان آخر. طبعا هنا المقصود شيئا نكرة، أيا كان المال، يسير، كثير، قليل. طيب ماذا سيكون الحكم لو كان المال من واحد والعمل من الثاني، ثم صاحب العمل أضاف من ماله؟ لا يخرجه عن المضاربة، فهو يبقى مضاربة، لا يصير إلى العنان حتى يعمل الاثنين. وهذا فرق دقيق لا بد من التنبه إليه. طيب إذا عمل بالوديعة، هذه مسألة ثانية الآن، إذا عمل بالودائع لا شك أن هذا أيضا مضاربة، وهي تجوز، لكن بشرط عدم ضمان الوديعة، بشرط عدم ضمان الوديعة. طيب ماذا لو غصب إنسان مال إنسان ثم اتجر فيه؟ فهي مضاربة، ويجب عليه أن يرجع المال، أصل المال والربح، ولا يأخذ هو إلا بقدر عمل مثله، وسيأتي شروط المضاربة. نعم.
قال رحمه الله: وشروطها أي المضاربة ثلاثة. أحدها أن يكون رأس المال من النقدين الذهب والفضة المضروبين، فلا تصح شركة ولا مضاربة بنقرة وهي الفضة التي لم تضرب، ولا بمغشوشة غشا كثيرا، ولا بفلوس ولو ناثقة.
إذن الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين الذهب والفضة المضروبين، فلو كانت الذهب تبرا أو كانت الفضة نقرة، نقرة يعني قطع، لأن الفضة إذا وجدت في كمائن الجبال تكون على شكل قطع حديدية فيها نقرة نقرة نقرة، فسميت نقرة لذلك. والفرس إلى اليوم يسمون الفضة نقرة، فهي إما من النقر وإما أنها منقولة فارسية. وكذلك لا تصح بالفلوس. ما هي الفلوس؟ الفلوس في عرف السلف المال الذي ليس له أصل ذهب ولا من الفضة، وهو ما يضرب من الحديد، يسمونه فلوسا. أما فلوسنا اليوم فهي قائمة مقام الذهب، فهي تجري فيها المضاربة، تجري فيها إيش؟ المضاربة. لماذا لا يصح، لماذا اشترطوا أن يكون رأس المال من النقدين لا أن يكون تبرا ولا نقرة؟ لأن التبر والنقرة في العادة لا يشترى ولا يباع، لا يتاجر بهما، وإنما دفع إليه المال ليتجر لا ليبيعه. التبر يباع، النقرة تباع. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون رأس المال معينا، فلا يصح أن يقول ضارب بما في أحد هذين الكيسين، سواء تساوى ما فيهما أو اختلف، وسواء علم ما فيهما أو جهلاه، لأنها عقد تمنع صحته الجهالة، فلم تجز على غير معين كالبيع معلوما قدره. فلا يصح أن يقول ضارب بهذه، فلا يصح أن يقول ضارب بهذه الصبرة من الدنانير والدراهم، لأنه لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند المفاضلة ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل. ولا يعتبر لصحة المضاربة قبضه، أي العامل لرأس المال بالمجلس، ولا القبول منه بأن يقول قبلت. فلو أحضر رب المال المال وقاله اتجر به ولك ثلث ربحه مثلا، واشترى العامل به عرضا في المجلس قبل قبضه وقوله قبلت صحت المضاربة والشراء، ولهذا قال في المنتهى فتكفي مباشرته.
نعم، الشرط الثاني من شروط صحة المضاربة أن يكون رأس المال معينا، وكلمة معينا تخرج أمرين، تخرج المشاع من الأموال كالثلث والربع، وتخرج المجهول من الأموال كقوله خذ ما في هذه الصرة وضارب بها، أو خذ ما في جيبي وضارب بها مثلا. إذن لا يصح إلا أن يكون المال في المضاربة معلوما عدده، معلوما نوعه، يعني ذهب أو فضة، دينار أو درهم، ريال أو دولار ونحو ذلك. وهل يشترط القبض؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المضاربة نوع من أنواع البيوع التي تجري على العرف، فلا يشترط فيه القبض، كما صححنا بيع المعاطاة فكذلك نصحح المضاربة بالمعاطاة. فلو جاء إليه الرجل وقال هذه 10,000 دينار في يدي، خذها وضارب بها ولك نصف الربح ولي نصف الربح، وهو في المجلس قال لعبد الرحمن بعني سيارتك 10,000، قال بعتها وهات 10,000، فقال الذي ضاربه بالمال أعطه المال، هو ما مسك المال، أعطاه المال، فهذا يسمى قبضا بالمباشرة، مباشرة العمل، قبضا بمباشرة العمل. ثم أخذ السيارة وباعها 11,000، فالربح بينهما على حسب ما اتفقا. نعم، طبعا المضاربة اليوم كثيرة جدا، لا سيما في البنوك التي تزعم أنها تتعامل بالمعاملات الإسلامية، سواء في الودائع أو في السيارات أو إلى آخره. ومن ما أدري شو أقول، يعني هل سميه ذكاء أو سميه ركضا وراء الكسب، هم يربحون من الجهتين، يربحون من أصحاب البضائع والسيارات ويربحون من المشتري، فيقولون لأصحاب المعارض والسيارات لنا في كل بيعة من طرفكم 5% 10% من أصل رأس المال الذي أنتم تبيعون به، فيوافقون، ثم هم يبيعون على المشترين بأقساط بأكثر من ذلك فيربحون، فربحوا من الجهتين، وهذه مضاربة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، أي ربح المال كثلثه أو ربعه أو خمسه أو سدسه أو سبعه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فهي فاسدة.
نعم، الشرط الثالث أن يكون الربح للعامل جزءا معلوما من الربح، لا بد أن يكون للعامل الربح معلوم، يقول له صاحب المال خذ هذا المال وضارب به ولك ربعه أو لك نصفه أو لك عشره بحسب ما يتفقان، لا إشكال في ذلك، سواء أعطاه أكثر من النصف أو أقل من النصف، سواء أعطاه 9 من 10 أو 1 من 10 لا فرق، فهذا أمر جائز. لكن كما ذكرت وأعيد، لا يجوز أن يشترط المضارب على المضارب له ضمان الربح ولا ضمان رأس المال، متى ما ضمن رأس المال أو ضمن الربح فإن هذا دخل في الربا. ننتبه لهذه القضية. كما لا يضمن صاحب المال الربح المتفق عليه للعامل إذا خسر، هي هي الغرم بالغنم والغنم بالغرم. نعم.
قال رحمه الله: فإن فقد شرط من هذه الثلاثة فهي فاسدة، ويكون للعامل في المضاربة الفاسدة أجرة مثله نص عليه، وما حصل من خسارة في المال أو ربح فللمالك لأنه نماء ملكه. تنبيه: قال الفتوحي في شرح المنتهى: فأما إن رضي المضارب بأن يعمل بغير عوض، مثل أن يقول قارضتك والربح كله لي، ودخل على ذلك فلا شيء له، لأنه متبرع بعمله فأشبه ما لو أعانه أو توكل له بغير جعل، انتهى.
طبعا إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تكون شركة المضاربة فاسدة. فإذا فسدت هذه الشركة فماذا يكون للمضارب الذي عمل؟ فهمنا الآن أن الشركة فاسدة. لماذا؟ لكونه أعطاه مثلا ذهبا تبرا لا يعرف كم قيمته، أو أعطاه نقرة فضة مذابة أو مسالة لا يعرف كم وزنه ولا كم قيمته، أو يعرف وزنه لكن ما يعرف كم قيمته، فحينئذ ماذا يكون للمضارب الذي ضرب بالمال؟ يكون له أجرة المثل. أجرة المثل صورته أحد أمرين: إما الرجوع إلى العرف بشرط أن يكون للبلد عرف جار، يعني مضطرد أو غالب، فإن لم يكن للبلد عرف جار فينظر ماذا كان يعطي الرجل لو وكل إنسانا للقيام بهذه المهمة، كم كان سيأخذ على الوكالة، ماذا يعطي لإنسان لو عمل له هذا العمل بجعالة. فبهذه الطريقة يصل القاضي أو المصلح إلى معرفة أجرة المضارب بالمال. طيب، هذه مسألة واضحة، لكن إذا حصل في من خسارة في المال أو ربح، هذه مسألة مهمة، ويكون للعامل في المضاربة الفاسدة أجرة مثل، هذا واضح. طيب، إذا حصل خسارة في المال أو ربح فلمن؟ الربح كله للمالك في المضاربة الفاسدة، لأن لا نأخذ منه إلا أجرة المثل. وإن خسر، وهذه مسألة مهمة، فإن الخسارة تكون في المال، وهل يسقط أجرة المثل في المضاربة؟ الجواب لا. لماذا لا يسقط؟ لأنه لو ربح لم يكن له في الربح شيء، فلما لم يكن له في الربح شيء فلا نهمل عمله في حال الخسارة، فهذا بهذا. ثم أورد تنبيها ذكره العلامة الحنبلي الفتوحي رحمه الله، صاحب مختصر التحرير في أصول الفقه وصاحب شرح المنتهى، ونقل ذلك صاحب شرح المنتهى، قال: إذا رضي المضارب أن يكون متبرعا وربح فليس له شيء لأنه متبرع. أشبه ما لو تبرع بوكالة أو جعالة، فلو قال الوكيل أنا أقوم بهذا العمل عنك بلا مقابل، صحت الوكالة وصح العمل ولم يلزم أن يدفع إليه شيء لأنه متبرع. ومن هذا الباب ما يقوم به بعض اللجان الخيرية من مضاربة في أموال الصدقات. طبعا الزكوات لا تجوز فيها المضاربة قولا واحدا، وإنما الكلام في المضاربة في أموال الصدقات التي لم يأتي وقت دفعها. مثلا رجل تبرع بمليون دينار لبناء مسجد، وتعلمون أن المسجد أو المدرسة إنما يبنى شيئا فشيئا، ويدفع المال للعامل شيئا فشيئا، فجعل هذا المال في مضاربة، فإن الناظر سواء كان فردا أو كانت جمعية ليس لهم من هذا الربح شيء. وهذه قضية أيضا مهمة لأنهم متبرعون، وما دام أنهم نصبوا من الحاكم فليس لهم إلا الرواتب التي يأخذونها من وزارة الشؤون مثلا. إن لم يكونوا نصبوا من الحاكم ولا لهم رواتب من الحاكم، وإنما نصبوا أنفسهم، فليس لهم أن يأخذوا شيء لأن تنصيبهم أنفسهم تبرع. ومثال ذلك أيضا لو أن شخصا ما تبرع بإمامة مسجد فليس له أن يطالب أحدا بأجرة، لكن لو أن الحاكم نصبه له أن يطالب الحاكم بمعاش أو راتب كما يدفع للأئمة وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وليس للعامل شراء من
أي من شراء من
وليس للعامل شراء من أي شراء رقيق يعتق على رب المال بغير إذن في ذلك، لأن عليه فيه ضررا، لأن المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا. فإن اشتراه بإذن رب المال صح وعتق، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه لأنه قد تلف ويكون محسوبا على رب المال، وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها، وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه، فإن فعل بأن اشتراه بغير إذن رب المال صح الشراء وعتق على رب المال، لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه، وإذا صح الشراء وعتق ضمن ثمنه الذي اشتراه به، لأن التفريط منه حصل بالشراء، ولو لم يعلم أنه يعتق على رب المال لأن مال المضاربة تلف بسببه، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن المضارب تصرف تصرفا أفسد المال، وذكر له المصنف صورة بأن اشترى عبدا يعتق على صاحب المال، مثلا ذهب واشترى عبدا، تبين أن هذا العبد أم صاحب المال، فبمجرد شرائه تعتق، أو ابنا له أو خاله أو من من ذوي رحمه مما يجب عليه أن يعتقه، مما إذا ملكه عتق عليه. فإن اشتراه بغير إذنه فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا مفسدا للمضاربة، لأنه ألحق صاحب المال بضرر، وكان المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة، يعني توقعا. وبشراء من يعتق على صاحب المال قد أفسد المال. طيب، الآن اشتراه، ماذا يصير الحكم؟ له أحوال. الأول، إن اشتراه بإذن رب المال، جزاك الله خير، صح وعتق مباشرة، صح البيع وعتق العبد، أو عتق العبد واشتراه بإذن رب المال، صح المضاربة ولا يقال المضاربة فاسدة لأنه أذن، كما لو أذن له صاحب المال أن يضارب بمال يجري في البحر فغرق المال، صحة المضاربة وإن لحق صاحب المال تلفه. فإن اشتراه بإذن رب المال صح وعتق، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه. هذه قضية أيضا مهمة. مثلا لو أنه أعطاه 4000 دينار، قال ضارب بهذا واشتري به أعبدا، قال ولو كان ممن يعتق عليك، قال ولو كان ممن يعتق عليك، فذهب واشترى 4 أعبد، عبد يعتق عليه بمجرد الشراء، وثلاثة أعبد لا يعتق، تتلف المضاربة بالربع المال ويبقى فيما عداه، ويكون محسوبا على رب المال. وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كله. لو أعطاه 1000، قال اشتري عبدا، فاشترى عبدا يعتق عليه بإذنه بألف. وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه، هذا لو حصل فيه ربح. فإن فعل بأن اشتراه بغير إذن رب المال صح الشراء. وهذه قاعدة مضطردة، احفظوها، أن العبد إذا اشتري على من يعتق عليه صح الشراء، ولكن ما هو حكم المال، هل هو فاسد أو صحيح، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة في الموضوع. فأي عبد يعتق بمجرد الشراء فإن البيع يكون صحيحا. فإن فعل بأن اشتراه بغير إذن رب المال صح الشراء، وعتق على رب المال العبد، وعتق على رب المال العبد، لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه. وإذا صح الشراء وعتق العبد ضمن ثمنه الذي اشتراه به. ليش يضمن؟ لأنه تصرف في المضاربة بغير ما أذن له، كما لو قال خذ هذا المال وضارب به في الميبوسات من المطعومات، فذهب فاشترى الرطب والفواكه فتلف وفسدت المرطبات والفواكه قبل أن تصل إلى البلد فيضمن. هذه قاعدة مضطردة، أن المضارب إذا تصرف في غير ما أذن له ضمن، لأنه حول يده الأمينة إلى يد خائنة ضمينة. واضح أبو عبد الله؟ لأن يد المضارب يد أمانة، لكن إذا تصرف في غير ما أذن له تحولت إلى يد ضمانة.
قال لأن التفريط منه حصل بالشراء ولو لم يعلم أنه يعتق على رب المال. هذه قضية أيضا مهمة. اشترى عبدا، لما جاء اكتشف صاحب المال أن هذا ابن أمة أبيه، بمجرد الشراء يعتق عليه، لكن المضارب ما كان يعلم، لكن مع هذا يضمن لأنه كان عليه أن يتحرى، ولأن مال المضاربة تلف بسببه، أي بسبب تساهله، ولا فرق. هذه قاعدة أيضا ضابط مهم جدا في باب البيوع، في باب البيوع قاعدة مهمة جدا، لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل، ما في فرق. نضرب مثال آخر غير هذا، دخل أبو حسين الجمعية والأشياء محطوطة ومعه واحد معالج شيء، قال هذا القزاز ما ينكسر، وعلي ما يدري، أخذ القزاز ورماه على الأرض انكسر، يضمن ولو ما كان يعلم. لماذا يضمن؟ لأن عندنا ضابط، لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل، والأول كان يعلم أيضا يضمن إذا ألقى. هذا معنى. مثال آخر أيضا، لو أن رجلا أجرى نهرا، علم أن إجراءه النهر في هذا المكان يسبب، علم أن إجراءه الماء في هذا المكان يسبب قطع الطريق ويترف على الناس الطريق، علم، فيجب عليه أن يصلح الطريق لأنه يعلم. طيب إذا كان لا يعلم أيضا يجب عليه أن يصلح الطريق. هذا هو الضابط، لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل. ومثاله في العبادات، تعرفون محظورات الإحرام، محظورات الإحرام إذا عمله الإنسان جاهلا ليس عليه شيء، إذا عمله عالما ذاكرا عليه الفدية، لكن الواجبات إذا تركها لا فرق بين العالم والجاهل. ترك الإحرام من الميقات عالما يجب عليه الدم، ترك الإحرام من الميقات جاهلا يجب عليه الدم، لا فرق. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا نفقة للعامل في مضاربة لأنه دخل على أن له في الربح جزءا فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة، إلا بشرط فقط نص عليك وكيل، فإن شرطت محدودة فهي أولى. قال الإمام أحمد رحمه الله: أحب إلي أن يشرط نفقة محدودة، لأن في تقديرها قطعا للمنازعة، وإن شرطت مطلقة واختلف بأن تشاح فيها مثله نفقة مثله،
بأن تشاح فيها فله نفقة مثله،
فله نفقة مثله، فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة، فكان له النفقة والكسوة كالزوجة وسائر من تجب نفقته على غيره، ويملك العامل حصته المشروطة له من الربح بمجرد ظهوره قبل القسمة. قال أبو الخطاب رواية واحدة: كالمالك أي كرب المال، وكما يملك المساقي حصته بظهورها، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط قياسا على كل شرط صحيح في عقد، ولا يملك الأخذ منه إلا بإذن من رب المال، لأن نصيبه مشاع وليس له أن يقاسم نفسه، وتحرم قسمته والعقد باق
إلا والعقد والعقد
وتحرم قسمته والعقد باقي
ما يلبس والعقد ما يباع ويشترى. نعم.
وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما على ذلك. وحيث فسخت المضاربة والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه أي مال المضاربة ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويم المال. وإن لم يرضى رب المال بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضا كما أخذوا منه ذهبا أو فضة. والعامل في المضاربة أمين في مالها لأنه يتصرف في مال لا يختص بنفعه متعلق بتصرف بإذن مالكه فكان أمينا كالوكيل. وفارق المستعير فإنه يختص بنفع العين المعارة ويصدق بيمينه في قدر رأس المال سواء كان ربح أم لا لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره والقول قول المنكر. ويصدق العامل بيمينه أيضا في قدر الربح نقله ابن منصور وعدمه وفي الهلاك والخسران لأن تأمينه يقتضي ذلك. ومحل ذلك إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ما ذكره العامل حتى ولو أقر عامل بالربح بأن قال ربح المال 1000 ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله في ذلك لا غلطا أو كذبا أو نسيانا أو اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره برأس المال لربه. ويقبل قول المالك بعد ربح حصل في المال في قدر ما شرط للعامل. فلو قال شرطت لي نصف الربح وقال المالك بل ثلثه فالقول قول المالك نص عليه.
يعني هذه مسائل مهمة جدا نحتاجها لمعرفة الأحكام المتعلقة بالمضاربة. لو قال الرجل مثلا ضارب بهذا المال ولك الربع من الربح ولم يسم نفقة فليس للعامل نفقة ما دام ما سمى خلاص هذا هو الأصل. لكن لو شرط المضارب للمضارب له مالا طبعا المضارب هو العامل والمضارب له صاحب المال والمضارب به المال والمضارب فيه العمل. فلو اشترط المضارب للمضارب له نفقة معينة فهو بحسب ما شرط. طيب إذا شرط معين هذا ما في إشكال، قال لي في اليوم وجبتين ولي في السنة كسوتين مثلا. وإن شرطت مطلقة واختلف فالمرجع في ذلك العرف الجاري والغالب من طعام وكسوة. قال لي كل يوم وجبة غداء وما سماها، فينظر للعرف الجاري في الغداء ما هو. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. الملك شيء والأخذ شيء ثاني، فرقوا بين المسألتين. لو أن الرجل أخذ 10,000 واشترى بضاعة وباعها 15,000 فبمجرد البيع معلوم أنه ربح، فصار له ملك في الربح بنصيب قدر نصيبه في 5,000. لكن ليس له أن يأخذه إلا بإذن أو عند القسمة، واحد للأمرين. ولذلك قول المصنف يملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. قال أبو الخطاب رواية واحدة كالمالكي. المالك أيضا لو قال لي 4 أخماس الربح فبمجرد ما ربح 5,000 له 4,000، لكن أيضا ليس له أن يأخذ إلا بإذن عند القسمة. وحيث فسخت المضاربة والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه. هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن المضاربة فسخت لدخول فساد على الشرط أو لطلب صاحب المال الفسخة، قوم المال الموجود ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويم المال، وإن لم يرضى رب المال، وإن لم يرضى رب المال. وهذه مسألة الآن مهمة جدا، وهي هل يد الضامن، يد المضارب، يد ضمان ولا يد أمانة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن العامل في المضاربة يده يد أمانة، ولهذا قال الماتن: والعامل أمين. وكما ذكرت قبل، لا يجوز أن نقول إن يد المضارب ضمينة إلا إذا تصرف تصرفا غير مأذون فيه. وهذه أيضا مسألة مهمة جدا. طيب، إذا قلنا إن العامل أمين، فحينئذ يصدق قوله بيمينه في قدر رأس المال، وكذلك يصدق في الربح، ويصدق في عدم الربح، ويصدق في هلاك المال، ويصدق في خسارة المال، يكون القول قوله. لكن هنا صورة أحب أن أذكرها وإن لم يذكرها الشارح، وهي أنه إذا ظهر الربح ثم ادعى التلف فلا بد من إقامة بينة. مثال ذلك: أخذ 10,000، قال أروح أشتري فيه سيارات، راح اشترى سيارة وسأله صاحب المال: بكم اشتريت السيارة؟ قال: ب10. قال: بكم تبيع؟ قال: ب15. بعدين قال له: بعت، متى تستلم الفلوس؟ قال: بعد يومين. جاءه بعد يومين، قال: المال تلف، فلا بد من إظهار بينة في التلف. وهذه مسألة مهمة جدا في التنبيه. ثم قال: ولو أقر بالربح، انتبهوا لهذه المسألة، ولو أقر بالربح ثم ادعى الهلاك والخسارة فالقول قوله. نعم، إذا كانت المسألة غير ظاهرة، إذا كانت المسألة غير ظاهرة، ويقبل قول المالك بعد ربح حصل في المال في قدر ما شرط للعامل. فلو قال: شرطت لي نصف الربح، وقال المالك: بل ثلثه، فالقول قول المالك. إذا اختلف في نصيب ربح العامل فالقول قول المالك، لأنه هو الذي دفع المال بالشرط المعتبر. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في الثلاثاء القادم شركة الوجوب، وهو النوع الثالث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.